على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. خلاصة الكلام في المحور الأول وهو حكم عمل الماشطة، أن عمل الماشطة في حد نفسه لا إشكال فيه، وإنما وقع الكلام في بعض مصاديقه وهي الوصل والنمش والوشم والنمص والوش. فذهب الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه الزكية إلى كراهة الوصل بشعر المرأة بشعر غير الإنسان، وإلى الكراهة المشددة فيما لو كان الوصل بشعر الإنسان، كما وذهب إلى كراهة العناوين الثلاثة الأخرى. ولكن تبين من خلال ما ذكرناه أن الأدلة التي استند إليها شيخنا الأعظم قدس الله نفسه بتمامها، يعني أدلة من بتمامها ضعيفة السند، فالتعويل عليها مشكل، وبالتالي فالصحيح هو الحكم بجواز كل ذلك من غير أي حزازة ولو على مستوى الكراهة. فهذا هو مقتضى القواعد، وهو مقتضى العمومات، وهو ما تؤكده معتبرة سعد الإسكاف: لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها، بناء على استفادة جواز كل ما تزينت به المرأة لزوجها في نفسه، لأنه بعد عدم تمامية أدلة المنع بحسب الفرض لا يثبت لدينا ما يدل على أن التزيين من موجبات حلية المحرم، التزيين للزوج، وبالتالي كل ما تزينت به المرأة فهو جائز في حد نفسه، فيثبت جواز هذه العناوين الثلاثة بل الأربعة من غير أدنى حزازتين. أولا لا نقول بالتسامح، ولو قلنا بالتسامح فإثبات شموله لغير المسنونات، يعني لغير المندوبات، محل إشكال واضح جدا، وبالتالي أنه القول بالكراهة من باب التسامح مشكلة. خب، في نهاية هذا المحور هنالك استدراك للشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية، تحدث عنه في الصفحة 170 حيث قال: نعم، قد يشكل الأمر في وشم الأطفال من حيث إنه إيذاء لهم بغير مصلحة، بناء على أن لا مصلحة فيه لغير المرأة المزوجة إلا التدليس بإظهار شدة البدن وصفائه، بملاحظة النقطة الخضراء الكدرة في البدن. ومراده قدس الله نفسه الزكية من هذا الاستدراك هو بيان أن الوشم وإن بنينا على كراهته في حد نفسه بحسب العنوان الأولي، إلا أن هذا العنوان الأولي قد يتحول إلى الحرمة كعنوان ثانوي، فيما لو كان الوشم موجبا للإيذاء ولم تكن هنالك مصلحة تترتب عليه. وقد رتب ذلك أو طبق ذلك رضوان الله تعالى عليه على وشم الأطفال، فأفاد بأن وشم الأطفال موجب لإيذائهم، كما أنه من ناحية أخرى لا مصلحة تترتب عليه، إذ لا مصلحة تترتب عليه إلا مصلحة التدليس، فيما لو أردنا أن نهيئ الطفلة مثلا، أن نظهر الطفلة بصورة تكبر عليها بحيث يرغب في الزواج بها، فلا مصلحة حينئذ للوشم إلا التدليس، وهي موجبة للحرمة. لذلك فالقول بحرمة الوشم بالنسبة إلى الأطفال متجه بالعنوان الثانوي. إلا أن هذا الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه أشكلوا عليه بإشكالين. الإشكال الأول ما ذكره المحققان اليزدي والأيرواني قدس الله نفسيهما وتبعهما سيدنا الأستاذ دام ظله، من أن مصلحة التزيين بالوشم كما هي مضطردة بالنسبة إلى المتزوجات، كذلك أيضا هي مضطردة بالنسبة إلى الأطفال أيضا، فإن الوشم من موجبات الحسن والجمال. فدعوى وجود الشيء فدعوى الشيخ قدس الله نفسه عدم وجود مصلحة إلا التدليس، هذه الدعوى في غير محلها. فكما أن المرأة المتزوجة تتزين لزوجها بالوشم، كذلك أيضا الأطفال أو الفتيات غير المتزوجات أيضا يتزين بالوشم بغض النظر عن التدليس، فهذه مصلحة قائمة، فدعوى عدم وجود المصلحة في غير محلها. وأما الإشكال الثاني فهو ما ذكره سيد الأساطين رضوان الله تعالى عليه، من أن الوشم لا يلازم الإيذاء دائما، بل بينهما عموم وخصوص من وجه، فإنه قد يتحقق الوشم والإيذاء معا، كما هو مثلا الغالب في الوشم بالطرق القديمة التي أشار إليها الشيخ قدس الله نفسه، وقد يتحقق الوشم ولا يتحقق الإيذاء، كما هو في زماننا من خلال استعمال المواد الموجبة لتخدير الموضع، فإنه يتحقق الوشم ولا يتحقق الإيذاء. وقد يتحقق الإيذاء في بعض الأحيان ولا يتحقق ماذا؟ الوشم. فإنه كثيرا ما في عمليات الوشم قد لا يحسن الواشم عملية الوشم، فيتحقق إيذاء ولا يتحقق وشم، وبالتالي ماذا؟ هنالك عموم وخصوص من وجه بين العنوانين، فإذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه فالاستدلال على حرمة الوشم بحرمة الإيذاء هذا ليس في محله، لأن الوشم قد يتحقق ولا يتحقق إيذاءه. هذان الإشكالان كما هو واضح إنما هما متجهان على فرض أن الشيخ قدس الله نفسه يقول بذلك، والحال أن عبارة الشيخ مجرد عبارة افتراضية، حيث قال قدس الله نفسه الزكية: نعم قد يشكل الأمر، على نحو الاحتمال يذكر ذلك، قد يشكل الأمر في وشم الأطفال من حيث إنه إيذاء لهم بغير مصلحة بناء. فإذا هو الشيخ لا يذعن بأن وشم الأطفال لا مصلحة فيه، وإنما ذكر ذلك على نحو الفرض. فيقول بأنه لو تحقق الإيذاء بالوشم ولم تكن هنالك مصلحة فالقول بالحرمة متجه، وهذا الكلام على نحو الكبرى لا خدشة فيه. فالمناقشة في الصغرى أمر خارج عما افترضه الشيخ قدس الله نفسه. بذلك يتم الكلام حول المحور الأول. وأما المحور الثاني من محاور الباحث فهو حكم عمل الماشطة مع المشارطة، حكم مهنة التزيين مع المشارطة. ذلك كان حول حكمها في نفسها، والآن حول حكم مهنة التزيين مع المشارطة. عندنا في المقام رواية وهي مرسلة الفقيه التي تقدمت، قال لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط وقبلت ما تعطى، ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها. المهم هو المقطع الأول، لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط وقبلت ما تعطى. هذا النص نفسه أفتى على طبقه الشيخ الصدوق عليه الرحمة في كتابي المقنع والهداية، فقال في كتاب المقنع ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى، وبنفس الألفاظ أيضا أفتى في كتابه الهداية. والشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية فهم من هذه المرسلة كما فهم من كلمات الشيخ الصدوق عليه الرحمة أنه يفتي بكراهية عمل المشارطة، بكراهية عمل الماشطة مع المشارطة، حيث قال قدس الله نفسه ثم إن المرسلة المتقدمة عن الفقيه دلت على كراهة كسب الماشطة مع شرط الأجرة المعينة، وحكي الفتوى به عن المقنع وغيره، وتركز كلام الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية حول هذه الرواية في نقاط. النقطة الأولى استفادة الكراهة منها كما مر علينا كلامه، واستفادة الكراهة علق عليها السيد الأستاذ دام ظله بقوله، سننقل نص كلامه حتى قال وفيه إنه لا مفهوم له كي يدل على ثبوت البأس مع شرط الأجرة المعينة إلا على القول بحجية مفهوم الوصف، مع أن ثبوت البأس ظاهر في المنع للكراهة. وكلام السيد الأستاذ دام ظله له شقان. الشق الأول هو إنكار دلالة الرواية على ثبوت البأس حال المشارطة مع المشارطة. لماذا؟ يقول لأن دلالتها متوقفة على حجية مفهوم الوصف ولا نقول به، ولكن هذا من سبق قلم السيد الأستاذ دام ظله لوضوح أن الجملة جملة شرطية وليست جملة وصفية، فأداة الشرط هنا موجودة في الرواية ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط، ومفهوم الشرطي كما هو التحقيق عند الأغلب المتأخرين حجة، وبالتالي ومنهم السيد الأستاذ دام ظله وبالتالي فالرواية ماذا؟ دالة على ثبوت البأس في كسب الماشطة مع المشارطة. فهذا الشق من كلامه غير تام. وأما الشق الثاني من كلامه وهو بعد الغض عن المناقشة السابقة والتسليم بأن الرواية تدل على ثبوت البأس، فثبوت البأس مساوق لثبوت المنع، والمنع أعم من الحرمة والكراهة. لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط، يعني إذا شارطت ففي كسبها بأس، إلا أن هذا البأس هل هو على نحو الحرمة أم هو على نحو الكراهة؟ لا دلالة في الرواية على ذلك. وحينئذ ماذا؟ وحينئذ يمكن أن يقال، وحينئذ يناقش الشيخ الأعظم قدس الله نفسه بأن ما اعتمدت عليه في استفادة الكراهة ليس بتام. فإثبات الكراهة بعبارة أخرى من خلال هذه الرواية لا يخلو عن إشكاله. وبما أن عبارة الشيخ الصدوق في المقنع وغيره هي نفس عبارة الرواية، فحينئذ استفادة أن رأي الشيخ الصدوق عليه الرحمة هو القول بكراهة عمل الماشطة مع المشارطة هذا مشكل. إلا أن يقال بأن الشيخ قدس الله نفسه الزكية في استفادته الكراهة من المرسلات لم يعتمد على هذا المقطع من الرواية مستقلا عن المقاطع الأخرى، وإنما اعتمد على ماذا؟ على ما أشار إليه في كلماته السابقة من وحدة السياق. فإن الرواية وهي المرسلة لم تشتمل على هذا المقطع فقط، حيث جاء فيها لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط وقبلت ما تعطى، ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، وأما شعر المعز فلا بأس بأن توصله بشعر المرأة. وقد مر علينا سابقا ماذا؟ بلي بأن وصل شعر المرأة بشعر امرأة أخرى يدل على أي شيء؟ الكراهة. بعد الجمع بين الروايات يستفاد منه الكراهة، حينئذ بمقتضى وحدة السياق يقال بأن البأس الثابت هو الكراهة. ولكن عندي في هذا أيضا تأمل، باعتبار أن الشيخ قدس الله نفسه، لاحظوا، قال ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، وأما شعر المعز فلا بأس بأن توصله بشعر المرأة، وذكرنا بأن هذا البأس المنفي هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن الكراهة المشددة وليس مطلق الكراهة، فحينئذ يوجد في الرواية ما يوجب اختلال السياق، يوجد يعني لم يستخدم البأس هنا في مطلق الكراهة، وإنما استخدم في مطلق المانع مع التفاوت من خلال القرائن. فجعل إحدى الفقرات قرين على الفقرة الأخرى لا يخلو عن دغدغتين، وبالتالي فمناقشة السيد الأستاذ متينة وفي محلها. وهنا قبل الحديث حول النقطة الثانية التي بحث عنها الشيخ، هنا نقطة مهمة مفيدة فيما يأتي من المباحث اللاحقة، وهي تحديد متعلق الكراهة. فلو سلمنا مع الشيخ قدس الله نفسه بأن عمل الماشطة مع المشارطة مكروه، متعلق الكراهة ما هو؟ هنا عندنا احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن متعلق الكراهة هو عبارة عن نفس عمل الماشطة إذا شارطت، يعني متعلق الكراهة مركب من شيئين، أحدهما عمل الماشطة والآخر هو المشارطة، وبالتالي فلو انتفى أحد جزئي هذا الموضوع فإن الحكم أيضا ينتفي، بحيث لو قامت بل لو عملت الماشطة عملها من غير مشارطتين ثم شارطت بعد الانتهاء من العمل فإن عملها ماذا؟ لا يكون مكروها، لأن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه، فما دامت لم تشارط فعملها حينئذ ماذا؟ وقع مباحا لا حزازة فيه. فلما شارطت بعد ذلك لا توجب مشارطتها أن ينقلب الشيء الذي وقع مباحا أن ينقلب عما وقع عليه. هذا احتمال. الاحتمال الأول، الاحتمال الثاني أن متعلق الكراهة هي المشارطة نفسها، فالعمل ليس مكروها وإنما المشارطة هي المكروهة. والاحتمال الثالث أن متعلق الكراهة هو كسب الماشطة، أي الأجرة التي تحصل عليها من خلال المشارطة، ولعل هذا هو الأوفق بلسان الدليل، ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط، يعني إذا شارطت ففي كسبها بأس، فالبأس إنما هو ماذا؟ بالنسبة إلى الكسب نفسه، ولا حزازة في الالتزام بذلك لوجود نظائر له في الفقه، ومنها مثلا أجرة الحجام حيث التزموا بأن أجرة الحجام أجرة الحجامة مكروهة، وبالتالي إذا كنا نحن وظاهر الدليل فظاهر الدليل أن ماذا؟ أن الكسب هو المكروه، كسب الماشطة مع المشارطة مكروه، لا عمل الماشطة ولا ماذا ولا نفس المشارطة، وإنما الكسب هو متعلق الكراهة. هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى. طبعا المستظهر من كلمات الشيخ أن متعلق الكراهة هو نفس العمل، عمل الماشطة، يعني الاحتمال الأول، الاحتمال الأول هو المستظهر من كلمات الشيخ، لكن الاحتمال الثالث هو الأوفق بظاهر النص.
المكروه هو نفس عمل الحجامة،
هذا رأي الشيخ، أن نقول بأن ظاهر النص أن المكروه هو الكسب، نفس الأجرة كما هي أجرة الحجام. نعم بلي مثال في الأصول يقال شيخنا. النقطة الثانية التي تعرض لها شيخنا الأعظم قدس الله نفسه هي أن الرواية مرسلة الفقيه قد قيدت عمل الماشطة، يعني نفي البأس بعبارة أخرى، قد قيدت نفي البأس عن عمل الماشطة بقيدين. القيد الأول عدم المشارطة، لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط، والقيد الثاني هو ماذا؟ هو عدم المشارطة، والقيد الثاني هو قبول ما تعطى، حيث قال عليه السلام لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى. بالنسبة إلى التقييد بالقيد الأول وهو عدم المشارطة، هذا لا كلام فيه ولا إشكال في التقييد به وفي إمكانه، وإنما الكلام بالنسبة إلى القيد الثاني وهو وقبلت ما تعطى، هل يصح تقييد عدم البأس بقبول ما تعطى أو لا يصح؟ أشار الشيخ الأعظم قدس الله نفسه إلى وجود إشكال في البين بالنسبة إلى التقييد بالقيد الثاني، وهو ماذا؟ وهو أن القيد الثاني بحسب الفرض قيد متأخر عن العمل، فبعد أن يتحقق العمل، بعد أن تقوم الماشطة بعملها، إذا أعطيت ولم تقبل ما تعطى ففي عملها بأس، وإذا قبلت فإن عملها لا بأس فيه. حينئذ يقول الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية بأن لازم ذلك هو ماذا؟ هو تأثير المتأخر في المتقدم، وتأثير المتأخر في المتقدم ممنوع. فإذا كان تأثير المتأخر في المتقدم ممنوعا، حينئذ لا بد من توجيه الرواية بتوجيه يتلائم مع ماذا؟ مع القاعدة العقلية. وهذا التوجيه هو أن يقال المراد من قوله وقبلت ما تعطى البناء على قبول ذلك حين العمل، فيكون معنى الرواية أن عمل الماشطة لا بأس فيه إذا لم تشارط، وإذا كانت ماذا؟ بانية حال العدم على حال العمل على قبول ما تعطى. إذا كانت بانية حال العمل على قبول ما تعطى فإن ذلك يوجب ماذا؟ نفي البأس عن عملها. فحينئذ ليس المتأخر هو المؤثر في المتقدم، وإنما المقارن يؤثر في مقارنه، فلا إشكال. إلا أن هذا الذي أفاده الشيخ الأعظم هذا أشار إليه بقوله، والمراد بقوله عليه السلام إذا قبلت ما تعطى، صفحة 171، البناء على ذلك حين العمل، وإلا فلا يلحق العمل بعد وقوعه ما يوجب كراهته، لأنه يكون من تأثير المتأخر في المتقدم وهو ممنوع، والشيء لا ينقلب عما هو واقع عما وقع عليه. إلا أن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه قال بأن ما أفاده الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية لا يخلو عن إشكال بين، وبتعبير السيد الخوئي لا يخلو عن خلل بين، والوجه في ذلك هو أن المحقق في علم الأصول هو ماذا؟ هو البناء على إمكان الشرط المتأخر ووقوعه، فإذا بنينا على إمكان الشرط المتأخر ووقوعه فنلتزم بأن المتأخر يؤثر في المتقدم، كما نلتزم مثلا بأن الغسل المتأخر يؤثر في صحة الصيام المتقدم بناء على القول به، فنلتزم أيضا في المقام بأن عدم القبول بما تعطى بعد العمل موجب لثبوت الكراهة في العمل، عدم القبول لما تعطى بعد العمل موجب لثبوت الكراهة في العمل. إلا أن هذا، إلا أن ما أفاده السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه من الواضح أنه إشكال مبنائي، فلا بد من ملاحظة مبنى الشيخ في المسألة، والذي يظهر من مبانيه في الفقه وإن لم يصرح بذلك في الأصول، يعني أنا بحسب ما بحثت في الأصول لم أجد، ولكن الذي يظهر من مبانيه الفقهية أنه يميل إلى عدم إمكان الشرط المتأخر. لذلك في مسألة بيع الفضولي هو يبني على ماذا؟ هو يبني على أن الإجازة ليست بناقلة وليست بكاشفة كشفا حكميا، وإنما يستظهر من كلماته الكشف الحكمي، بل بناؤه على الكشف الحكمي إنما هو لوجود إشكالية الشرط المتأخر في البين. فهذا يستظهر منه أنه قائل بعدم إمكان الشرط المتأخر، فلا يمكن توجيه كلمات الشيخ الأعظم، فلا يمكن الإشكال عليه حينئذ بما لا يلتزم به. ولكن يعني يقال بأن هذا برمته يبتني على استظهار أن متعلق الكراهة هو العمل، وأما لو استظهرنا أن متعلق الكراهة هو الكسب فحينئذ هذا الكلام من أساسه بل ساقط، لا كلام الشيخ قدس الله نفسه ولا كلام السيد الخوئي تعليقا عليه. هذا ما يرتبط بالنقطة الثانية، ويأتي الكلام إن شاء الله حول البقية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أنتم إن شاء الله شيخين.